نعم.
قال الإمام البربهري رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الجنة حق والنار حق مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السابعة السفلى، وهما مخلوقتان. وقد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين.
هذا عرض من المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر، انتقل إلى مسألة مهمة من مسائل هذا الأصل، وهي مسألة الإيمان بالجنة والنار. والمسألة إجمالا ولا شك من أصول الإسلام العظيمة، ومما لا يخالف فيه أحد من المنتسبين إلى القبلة. كل من انتسب إلى الإسلام وكل من صلى إلى قبلة المسلمين لا يخالف إطلاقا في الإيمان بالجنة والنار. ولكن هناك بعض المسائل المهمة التي لا يتحقق الإيمان بالجنة والنار إلا بها، وهي التي وقع فيها الخلاف. فإن الذي خالف في هذا الأصل لم يخالف في نفس الجنة والنار، لم يقل ليس هناك جنة وليس هناك نار، ولكنه خالف في المسائل التي أشرت إليها، فعاد خلافه هذا على نفس الإيمان بالجنة والنار بالإبطال كما سنعرف إن شاء الله. هذه المسائل تحديدا ثلاث مسائل، عندنا ثلاث مسائل لا يتم الإيمان بالجنة والنار إلا بالإيمان بها. المسألة الأولى الإيمان بوجود الجنة والنار، والمقصود أنهما موجودتان الآن، أنهما قد خلقتا، خلقهما الله تعالى فعلا، لأن الذي خالف في ذلك قال، وهم المعتزلة قالوا إن خلق الجنة والنار الآن عبث، والله منزه عن العبث، على قاعدتهم المعروفة في التحسين والتقبيح والإيجاب والحظر على الله من خلال العقل. فقالوا وجود الجنة والنار الآن عبث، وكذبوا بالأحاديث التي وردت في ذلك في إثبات وجود الجنة والنار الآن. فردا على خلافهم هذا نقول: بل الجنة والنار موجودتان مخلوقتان، ليس الأمر أن الله سيخلقهما من بعد. والقرآن والسنة ظاهران في هذا، كثيرا ما تجد في القرآن أن الله تعالى يقول في الجنة أعدت للمتقين، ويقول في النار أعدت للكافرين. وفي السنة هناك الأحاديث الواضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فرأى كذا، وأنه دخل الجنة فرأى فيها كذا، وأنه رأى الجنة ورأى النار وما فيهما. هذه أحاديث ثابتة كثيرة من طرق متعددة. فهذا فيه إثبات أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وليس هذا من العبث في شيء، فإن القاعدة العامة أن كل ما أخبر به الله تعالى لم يكن من العبث في شيء. هذه القاعدة العامة، وهي قاعدة الإيمان. لا يؤمن العبد حق الإيمان إلا إذا أحسن الظن بالله تعالى وتلقى كلامه وحكمه بالقبول والتسليم، ولم يجوز عليه شيئا من النقص. فإذا أخبرنا الله تعالى أنه قد خلق الجنة والنار ولو من آلاف السنين أو ملايين السنين، فإننا نصدق بذلك وإن لم يتبين لنا وجه هذا. هذه القاعدة العامة. وبالنسبة لهذه المسألة، فالحكمة من خلق الجنة والنار ظاهرة، حتى يتفاضل العباد في الإيمان. فإن الله عز وجل في خلق الجنة والنار يمن على من شاء من أنبيائه مثلا فيرى الجنة ويدخلها ويعرف ما فيها معرفة عينية، فيتفاضل إيمانه بذلك. ومن الحكم أيضا ابتلاء العباد، فإن الله عز وجل خلق الملائكة ونحن نؤمن بهم وإن كنا لا نراهم، وخلق الجن والأمر كذلك، وهو سبحانه وتعالى لا نراه في هذه الدنيا ومع ذلك فنحن نؤمن به ونصدق بوجوده. كل هذا لأجل الابتلاء، ابتلاء الخلق. فالجنة والنار مخلوقتان الآن، ابتلانا الله عز وجل بذلك حتى نؤمن وإن كنا لم نر شيئا منهما. ثم إن للجنة والنار أثرا حسيا في هذه الدنيا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الجنة مثلا بالنسبة لشهر رمضان، قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وبالنسبة للنار أيضا قال: وغلقت أبواب النيران. فهذا يكون منه أثر حسي في هذه الدنيا من خلال فتح أبواب الطاعات وتقليل أبواب المعاصي. وبالنسبة للنار في الصحيحين كما هو معلوم بالنسبة للحر والبرد، قال صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. وفي الحديث الآخر: اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأما نفس الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر، وأما نفس الشتاء فهو أشد ما تجدون من البرد. فهذا له أثر حسي في هذه الدنيا. فكل هذا نؤمن به ونصدق كما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الإيمان ببقاء الجنة والنار، أنهما باقيتان لا تفنيان ولا يفنى شيء فيهما، ردا على من خالف في ذلك أيضا من الجهمية والمعتزلة، فإنهم قالوا إن الجنة والنار تفنيان، وهذا قول جهم في الأصل. قال جهم: الجنة والنار تفنيان، وسرى هذا في المعتزلة من بعد واختلفت أقوالهم، فمنهم من قال بانقطاع حركات أهل الجنة مثلا كما هو قول أبي الهذيل العلاف، وهذا مشهور به، مشهور عنه هذا القول، قال بانقطاع حركات أهل الجنة. فكل هذا باطل، سواء قيل بفناء الجنة والنار أو قيل بفناء شيء فيهما أيا كان، فهذا كله باطل. والدليل القرآن والسنة الظاهران، ما أكثر ما تجد في القرآن أن الجنة باقية وأن النار كذلك، وأن أهل الجنة خالدون فيها أبدا، وأن أهل النار كذلك. هذا من المعلومات الأولية حتى يعرفه الأطفال، يعرف الأطفال هذا في حفظهم لكتاب الله تعالى. ومن السنة فالأمر كذلك، ونذكر دائما حديث ذبح الموت الثابت في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة على جهة كبش أقرن، فيوقف بين الجنة والنار، فينادى: يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون، ويا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقال: تعرفون ما هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت. فيؤمر به فيذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فهذا واضح جدا في أن الجنة والنار باقيتان لا يفنى شيء فيهما أبدا، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة بلا خلاف، لم يختلف أهل السنة في ذلك قط، وهذا هو الموجود في كتب المعتقد كما نراه في كلام المصنف هنا مثلا في قوله: لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا الآبدين في دهر الداهرين. وهكذا صرح غير واحد من الأئمة، لا يعرف عن أحد من أهل السنة أبدا القول بفناء شيء من الجنة والنار. وأما ما اشتهرت إثارته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم في مسألة فناء النار، فالقول في ذلك يطول جدا، والخلاصة أن لهما كلاما واضحا فصلا بينا في القول بأبدية النار وبقائها، وهذا هو المعتمد عنهما. وأما ما سوى ذلك فلا شك أنهما قد أخطأ في ذلك، وهذا الخطأ قد رد عليهما وصنف غير واحد من الأئمة في الرد عليهما، لكن لا نسوغ نسبة هذا المذهب إليهما قولا واحدا، يعني لا ينبغي أن يقال مذهب ابن تيمية فناء النار أو مذهب ابن القيم فناء النار، هذا غلط. إذا كان للعالم قولان في المسألة الواحدة فإننا لا ننسب إليه قولا منهما إلا بشروط وضوابط يطول القول فيها. فالمعروف عن ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى إثبات بقاء النار وعدم القول بفنائها، هذا هو المشهور في كتبهما وفي كلامهما. المسألة الثالثة: الإيمان بما في الجنة وما في النار مما أخبر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالجنة فيها النعيم والنار فيها الجحيم والعذاب، فكل ما أخبر به الله ورسوله من ذلك فلا بد من الإيمان به على حقيقته. فإن النعيم له أصناف في الكتاب والسنة، تجد في الجنة ذكر أصناف من النعيم، ذكر الطعام والشراب والنساء وما أشبه ذلك، كذلك النار نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من الإيمان بكل ما ثبت به النص في القرآن والسنة على حقيقته التي جاء بها، ردا على من خالف في ذلك أيضا فقال إن النعيم ليس نعيما حسيا وإن العذاب ليس عذابا حسيا، وهذا هو الذي قال به أهل الوحدة بعد ذلك، أهل وحدة الوجود، حتى زعموا أن عذاب أهل النار ينقلب نعيما في حقهم، نعوذ بالله من ذلك. فهذا أيضا ليس من أقوال المسلمين، وتعرفون قول الإمام أحمد رحمه الله في شأن هذا في أصول السنة لما قال: ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، هذا الذي ينكر ما في الجنة من النعيم أو ما في النار من العذاب، هذا في الحقيقة لم يحقق الإيمان بالجنة والنار. فهذه هي المسألة الثالثة: الإيمان بما في النار وما في الجنة على حقيقته الظاهرة التي ثبت بها الكتاب وثبت بها السنة. هذه المسائل الثلاث المهمة التي يجب الإيمان بها والتي يرد فيها على أهل البدع في هذا المقام. في كلام المصنف رحمه الله مسألة زائدة، وهي ذكر مكان الجنة والنار، لأن المسائل طبعا كثيرة، المسائل كثيرة تتعلق بالجنة والنار كثيرة. بالنسبة للجنة مثلا: حسبك حادي الأرواح لابن القيم رحمه الله، معلوم ما فيه من الأبواب والمسائل. فمن المسائل التي تتعلق بهذا الباب مكان الجنة والنار. قال: الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض السابعة السفلى. أما مكان الجنة فهو المعروف الذي ثبتت به النصوص ولا يعرف في ذلك مخالف، والله تعالى أعلم. الأثار في ذلك متوافرة عن السلف، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفردوس وقال إنه وسط الجنة وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وما كان سقفه عرش الرحمن فلا بد أن يكون مرتفعا. وفي الحديث الآخر: ما بين كل درجة من درجات الجنة كما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن الجنة مرتفعة في مكان عال، فهذا لا شك فيه. وإنما تكلم بعضهم في مكان النار، فمنهم من توقف، منهم من قال لم يثبت شيء في مكان النار فنحن نتوقف في ذلك، لكن المشهور عن السلف المذكور في الآثار وفي التفاسير لا سيما في تفسير قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. فالمعروف عن السلف من أقوالهم وآثارهم، والمشهور كذلك من كلام أهل العلم في كافة القرون والطبقات، أن النار في الأرض، وتحديدا في الأرض السفلى. فإن الله تعالى خلق من الأرض كم أرض؟ سبع. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالنار تحديدا في الأرض السفلى أو تحت الأرض السفلى. ويمكن أن يستفاد هذا من حديث مرفوع أيضا بناء على تفسير السجين بأنه ما يكون في النار والعياذ بالله أو ما له تعلق بالنار. فعندنا حديث البراء بن عازب معروف في عذاب القبر والاحتضار، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في شأن روح الكافر أو المنافق أن روحه عندما يصعد بها إلى السماء لا تفتح لها أبواب السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فيؤمر بها فتلقى في سجين في الأرض السفلى. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. هذا هو المشهور عن السلف والمعروف من كلام العلماء، والذي توقف قوله في الحقيقة لا وجه له، المعروف من كلام العلماء أن النار كما قال المصنف رحمه الله في الأرض السفلى. نعم، نكمل ناخذ الجزئية.
قال: وآدم عليه السلام جنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
هذا استطراد في مسائل الجنة والنار من ناحية ما يتعلق بآدم عليه السلام. هذه مسألة مشهورة والكلام فيها معروف، وقد طول فيها البحث ابن القيم رحمه الله تعالى في حال الأرواح وكذلك في مفتاح دار السعادة. ومناسبة ذكر المصنف لها إثبات خلق الجنة ووجودها، ومن هنا تأتي أهمية المسألة. يعني ربما يقول قائل: طيب ما الفائدة من ذكر هذا؟ نحن نقول الله تعالى أسكن آدم الجنة وخلاص، ما فائدة القول بأنها كانت جنة الخلد ولا كانت يعني جنة أخرى؟ فالحقيقة أن ذكر العلماء لهذه المسألة يأتي تأكيدا على ما ذكرناه آنفا من مسألة خلق الجنة ووجودها. فمما يستدلون به على ذلك، يعني من جملة الأدلة، احنا ذكرنا أدلة من شوية صحيح، فمن جملة الأدلة عند العلماء أنهم يقولون: قد أخبرنا الله تعالى أنه أسكن آدم الجنة، فدل ذلك على أن الجنة إيه؟ مخلوقة وموجودة، ناهيك طبعا بزمن آدم عليه السلام آلاف وآلاف السنين. فهم يستدلون بهذا الدليل، لكن ينازعهم فيه من ينازعهم، يقولون: لا يا جماعة، هذه الجنة ما أدراكم أنها جنة الخلد، إنما كانت بستانا في مكان مرتفع، والجنة في الأصل هي البستان، وسميت جنة لأن الذي يدخلها يجتن فيها، يعني يتخفى لا يظهر من كثرة ما فيها يعني من الشجر وكذا. ولهذا سمي الجن جنا لأنه إيه؟ مجتن عن الأنظار، متخفي. فالجنة في الأصل هي البستان، الجنة في اللغة هي البستان. فيقولون: ليس في القرآن تصريح بأن هذه الجنة كانت إيه؟ جنة الخلد. ويشتد نزاعهم في ذلك كما بسطه ابن القيم، لكن الصحيح والمشهور من كلام السلف ومن كلام العلماء والذي نص عليه غير واحد كالبربهاري هنا وكالمزني رحمه الله في شرح السنة له، أن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام هي جنة الخلد. هذا يستدل عليه بالقرآن من جهة إطلاق لفظ الجنة. إذا أطلقت الجنة في القرآن فهي جنة الخلد، وقلنا: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أنت عندما تسمع الجنة هذه، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ الجنة المعروفة التي وعدها الله المتقين، جنة الخلد. فتأويلها بجنة أخرى هذا في الحقيقة تأويل بعيد يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل. هذا أولا من ناحية القرآن نفسه. ومن ناحية السنة فهناك حديث صريح نص، وهو إحدى روايات حديث الشفاعة، وهذا ثابت في الصحيح، وهو تحديدا عند مسلم فيما أذكر، أن الناس عندما يأتون آدم عليه السلام فيقولون له: استفتح لنا الجنة، فيقول لهم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ طب هم عندما يقولون استفتح لنا الجنة، أي جنة هذه؟ جيب وجمع جنة الخلد. طيب يقول وهل أخرجكم من الجنة؟ اللام هنا للإيه؟ للعهد، الجنة التي ذكرت. فما هي جنة أخرى؟ وهل أخرجكم من الجنة أي الجنة التي سألتم استفتاحها إلا خطيئة أبيكم؟ فهذا حديث نص في المسألة، وبه يترجح القول بأن الجنة التي أسكنها آدم هي الجنة التي وعد المتقون. فهذا قوله رحمه الله، وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. هذا فيه إيماء إلى قضية المعصية في حق الأنبياء، وقد تحدثنا عن هذا تفصيلا. نكتفي بهذا إن شاء الله. Uh-huh.